الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وفقه الله السامعين: الشرط الثاني النية. الكلام في شروط طهارة الحدث، فالشرط الثاني منها النية. تقدم في الدرس الماضي الكلام على الشرط الأول والخلاف اشتراط الإسلام، هل يشترط أو لا يشترط، والصحيح أنه لا يشترط، وثمرة الخلاف في مسائل محصورة. تحرير محل الخلاف الذي يظهر أنهم لم يختلفوا في استحباب النية في طهارة الحدث، أي الوضوء والغسل والتيمم، وخلافهم في وجوبها. فالخلاف ليس في الاستحباب، إنما في الوجوب، هل هي شرط أو ليست بشرط. مما نقل عن ابن عابدين في حاشيته، وكما هو معلوم ابن عابدين من الأحناف، قال: تسن النية في الوضوء ليكون عبادة، فإنه بدونها لا يسمى عبادة مأمورا بها، وإن صحت به الصلاة. يقصد عبادة أن يثاب عليها، وإلا سيمر بنا الأحناف يرون الماء بحد ذاته مطهر، بمجرد أن يصيب الأعضاء يحكم بالطهارة من الحدث، وضوء أو غسل. وقت ظهور الخلاف، لم أقف على أثر صريح عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في اشتراط النية أو عدمها، والخلاف اشتهر عن التابعين ومن بعدهم. يقول: لم أقف على أثر صريح عن أحد من الصحابة في اشتراط النية أو عدمها. ومهم طالب العلم ألا يجزم، وما شهدنا إلا بما علمنا، فلا تجزم. وهذه سنة عليها كثير من أهل العلم. ممن يقول هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، عبارته: لا أعلم خلاف أو كلمة نحوها. أذكر نفسي وأذكر إخوتي، من أسباب الخطأ أو الوقوع في الخطأ النفي، لأن غالب الشخص ينفي ولا يستطيع أن يحيط بكل شيء. النووي رحمه الله تعالى يقول في المجموع: إحضار النية حتى يفرغ من الوضوء، وهذا الاستحباب متفق عليه، يقصد الاستمرار في استحضار النية، هذا على سبيل الاستحباب، أما لو عزبت عنه النية فطهارته صحيحة. الآثار: أولا آثار الصحابة. قال ابن وهب كما في مدونة الإمام مالك: بلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا يطهره ذلك حتى يذكر غسله من الجنابة. إسناده ضعيف. عبد الله بن وهب من صغار أتباع التابعين، فالأثر في أحسن أحواله معلق. يقول: ولم أقف على غيره. قال: لم أقف على أثر صحيح صريح عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالمروي الذي وقف عليه المؤلف عن علي ولا يصح. أثار التابعين وأتباعهم: الأول زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وعن آل بيتهم، قال: ما أصاب الماء منك وأنت جنب فقد طهر ذلك المكان. الأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. إبراهيم بن يزيد النخعي قال: ما أصاب الماء من موضع الطهور فقد طهر ذلك المكان، عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسناده صحيح. ما أصاب الماء منك وأنت جن فقد طهر ذلك المكان، يحتمل ولو لم تنوي. ما أصاب الماء من موضع الطهور فقد طهر ذلك المكان، يحتمل ولو لم تنوي. لكن أبو عبيد رحمه الله تعالى في الطهور يقول: الأحاديث التي فيها أن ما مسه الماء من الجسد فقد طهر، إلى أن قال: إنما ذلك في تفريق الغسل، ثم قال: التفريق في الشيء أن يفعل ذلك على إرادة وعمد لا على الغفلة والسهو. فأبو عبيد يحمل الوارد في ذلك على تفريق الطهارة. قال أبو عبد الرحمن: ذكرهما، أي هذين الأثرين،
ابن أبي شيبة في الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمى من جسده. وأثر النخعي ذكره عبد الرزاق في باب الرجل يترك بعض أعضائه. والله أعلم أن الأمر كما قال أبو عبيد، الأثران في عدم الموالاة وليس في عدم اشتراط النية. الثالث ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك ربيعة الرأي عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة قال: لو أن رجلا دخل نهرا فاغتسل فيه وهو لا يتعمد غسل الجنابة لم يجزه ذلك حتى يتعمده، وإن صلى رأيت أن يعيد. رواه ابن وهب كما في المدونة وأبو عبيد في الطهور وإسناده حسن. من التابعين نص صحيح صريح من ربيعة على اشتراط النية. أبو حنيفة من التابعين سيمر بنا أنه لا يرى اشتراط النية. يقول عبد الجبار بن عمر مولى عثمان رضي الله تعالى عنه الأكثر على تضعيفه، وثقه ابن سعد وقال أبو زرعة واهي الحديث، وأما مسائله فلا بأس. وهذا الحديث من المسائل. قال هذا الأثر حسن كما ذكر. الرابع عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي من أتباع التابعين، قيل لأبي عمرو: رجل على غير وضوء حضرت الصلاة، فجاء رجل يسأله عن التيمم فعلمه إياه، أيجزئه ذلك من تيممه لصلاته؟ قال: لا يجزئه إلا أن ينويه تيمما وتعليما، فإن علمه الوضوء فتوضأ أجزأه عند حرب. وإسناده صحيح. فالأوزاعي في الثابت عنه يفرق بين التيمم وبين الوضوء، فالتيمم لا بد له من نية، أما الوضوء وكذلك الغسل والله أعلم فلا تشترط له النية. سبب ذلك سيأتي إن شاء الله في القول الثاني. قال ابن المنذر وابن عبد البر: روى أبو المغيرة عبد القدوس عن الأوزاعي سئل عن رجل يعلم أحدنا التيمم ولا ينوي التيمم لنفسه فحضرت الصلاة، قال: يصلي بتيممه كما لو توضى وهو لا ينوي الصلاة كان طاهرا. هذا الأثر يفيد أنه لا يفرق بين الوضوء وبين التيمم، فيصح الجميع من غير نية، لكن قال إسناده ضعيف. أبو المغيرة عبد القدوس الخولاني ثقة، ويبقى النظر في بقية السند لأنهم لم يذكرا السند. الخامس سفيان الثوري قال: إذا علمت الرجل التيمم فلا يجزيك ذلك التيمم أن تصلي به إلا إن نويت به أنك تيمم بنفسك، وإذا علمته الوضوء أجزأك. رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح. سفيان بن سعيد الثوري كالأوزاعي في الثابت عنه يفرق بين التيمم وبين الوضوء. أما الأئمة الأربعة فالجصاص قال في أحكام القرآن: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الصاحبان: كل طهارة بماء تجوز بغير نية، ولا يجزئ التيمم إلا بنية، وهو قول الثوري. وقال الأوزاعي: يجزي الوضوء بغير نية، ولم تحفظ عنه في التيمم. مر بنا الصحيح أنه فرق بينهما، فالمحفوظ عنه التفريق. أما عدم اشتراط النية في الوضوء والتيمم فلا يصح كما تقدم قبل قليل فيما ظهر للمؤلف، ولقد يكون بقية السند صحيح. وقال مالك والليث والشافعي الليث بن سعد: لا يجزي الوضوء ولا الغسل إلا بالنية، وكذلك التيمم. وقال الحسن بن صالح بن حي وهو من أتباع التابعين: يجزي الوضوء والتيمم جميعا بغير نية. إذا المسألة فيه ثلاثة أقوال. قال أبو جعفر الطحاوي كلام في مختصر اختلاف العلماء: ولم نجد لهذا القول في التيمم عن غيره. الطحاوي رحمه الله تعالى في مختصر اختلاف العلماء يرى أن الخلاف عن الحسن بن صالح بن حي ولم يعرف خلافا عن غيره. والصحيح أن الخلاف تقدم قبل قليل عن الأوزاعي لكنه لا يصح وأيضا نسب لمالك ونسب لزفر. سبب الخلاف خلافهم في استواء طهارة الماء والصعيد، وهل إيجاب النية لطهارة الماء نسخ للقرآن، وهل قياس الماء على الصعيد من قياس الأولى، وهل يصح قياس الطهارة بالماء على إزالة النجاسة بالماء وعلى ستر العورة في الصلاة، وهل الطهارة بالماء وسيلة فلا تشترط لها النية، واختلافهم أيضا في بعض الأقيسة. خلافهم في استواء طهارة الماء والصعيد، الجمهور يرون استواء طهارة الماء والصعيد فيشترطون النية للجميع. أهل القول الثالث أشرت إليهم قبل قليل يرون استواء طهارة الماء والصعيد فلا يرون اشتراط النية في طهارة الماء والصعيد. الأحناف يفرقون، فلا يرون استواء طهارة الماء والصعيد فيشترطون النية للصعيد دون الماء. وهل إيجاب النية لطهارة الماء نسخ للقرآن؟ هذا مذهب الأحناف كما مر بنا، يرون أن اشتراط النية زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والقرآن متواتر فلا تنسخه الآحاد. وصح أن هذا ليس من باب النسخ، فالقرآن دل على اشتراط النية، ويأتي إن شاء الله مناقشة هذه المسألة. وهل قياس الماء على الصعيد من قياس الأولى؟ من يجيبون النية للصعيد يقولون الماء أولى، الصعيد عبادة محضة، إذا اشترطنا له النية فالماء قد يراد به الطهارة وقد يراد به النظافة أو التبرد، فهو أولى من الصعيد. وهل يصح قياس الطهارة بالماء على إزالة النجاسة؟ أشرت في الدرس الماضي الخلاف في إزالة النجاسة، هل تشترط عليه النية؟ وجد إجماع متقدم ثم حصل خلاف ثم انعقد الإجماع على عدم الاشتراط. فإذا كانت لا تشترط لإزالة النجاسة يقولون كذلك لا تشترط في طهارة الحدث بالماء. كذلك ستر العورة، إذا كان ستر العورة شرط للصلاة قد جامع أن الكل من شروط الصلاة، وهل الطهارة بالماء وسيلة، هذا عند الأحناف فلا تشترط لها النية، واختلاف في بعض الأذى التي ستمر بنا. القول الأول وهذا رأي الجمهور، تشترط النية لطهارة الماء والصعيد وغيرهما من العبادات، كل العبادات تشترط لها النية. الآية الأولى، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الآية الثانية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية الآية الثالثة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وجه الاستدلال، إذا قمتم، إذا أردتم، فقول ربنا تبارك وتعالى إذا قمتم يدل على اشتراط النية، إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى التيمم. فإذا قمتم مثل فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت قراءة القرآن، فلا فرق بين فتيمموا أي اقصدوا وبين إذا قمتم إلى الصلاة، والأمر يقتضي إجاده، ولا يكون ذلك إلا بالنية. هم يقولون الشخص قد يكون ساهي وتطهر من غير نية، فغسل الأعضاء يكون عبادة وعادة، فلا يمتثل الأمر إلا بنية التعبد. الأحناف يردون الامتثال يحصل بإمرار الماء كما يدل عليه كلام العرب، إنما يكون عبادة بالنية لأجل الأجر، والمخالف يشترط النية لتجديد الوضوء كما يسر بنا الأحناف. فكذلك الفرض يقول نشترط لتجديد الوضوء لأجل الثواب، فلا يسمى تجديدا ويثاب عليه إلا إذا نوى، فما افتقر نفله إلى النية افتقر فرضه لها. يقولون لا يلزم من ذلك في الوضوء الغسلة الأولى فرض والثانية سنة، فلا يلزم النية للغسلة الثانية كالصلاة والصوم، لم يختلفوا في اشتراط النية في الصلاة والصوم. نفل الصلاة والصيام تشترط لهما النية، فكذلك الفرض أيضا. الوضوء والغسل لهما أركان فتشترط النية كالصلاة، نقصد الأركان الفروض كما يسمر بنا إن شاء الله. الآية الرابعة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل أولئك يرجع إلى الجوارح والله أعلم. قال أبو عبيد أخبر أنه تبارك وتعالى يسأل عما أحدثت هذه الأعضاء. قد يقول قائل الآية واردة في الوعيد ولا تقف ما ليس لك به علم. يقال الآية عامة، قال إن السمع والبصر كل أولئك، هذا يفيد العموم. يجيبون يسأل عنه لأجل الثواب لا لأجل الصحة، فلا يثاب إلا إذا نوى. الآية الخامسة وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وجه استدلال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال كلها تشترط لها النية في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعم كل الأعمال. يرد الأحناف على هذا الحديث إنما الأعمال لا بد من تقدير، يحتمل صحة الأعمال، جواز الأعمال، ثواب الأعمال، فإذا كان تقدير فلا يصح الاستدلال به، فنقول نحن ثواب الأعمال بالنية. أيضا يقولون الحديث يثبت أن العمل يصح بالنية، لكن ليس فيه دليل على أن العمل من غير نية لا يصح. إزالة النجاسة عمل وتصح من غير نية، إنما يثاب إذا نوى إزالة النجاسة. الآية السادسة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الآية السابعة إنما الله إله واحد. وجه الاستدلال الأمر بالإخلاص عام، وهو قصد الله عز وجل بالعبادة التي أمر بها، ولا يكون ذلك إلا بالنية، فحصر العمل بالنية كحصر الألوهية بالله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وجه الحصر نفي وإثبات. الآية الثانية إنما الله إله واحد، الحصر بإنما. الأمر بإخلاص عام، وجه العموم وما أمروا إلا، لاستثناء معيار العموم. يجيبون آية يقصد بها الإخلاص وعدم الشرك، يقال لا مانع أن يدخل الإشراك، لكن كذلك إخلاص العمل لله عز وجل، لا سيما أنه ورد الوعيد الشديد في من أراد الدنيا بعمله ولو لم يرد المخلوق. الآية الثامنة وما كان الله ليضيع إيمانكم. سبق الاستدلال بهذه الآية. وجه الاستدلال في حديث أبي مالك في مسلم طهور وشطر الإيمان، والطهور شطر الإيمان العملي، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا يكون عبادة من غير نية. هم يقولون إذا لم ينوي ليس عبادة، كما تقدم قبل قليل عن ابن عبدين، يكون عبادة يثاب عليها إذا نوى. يجاب كيف لا يكون عبادة وقد أمر الله عز وجل به، ومر بنا في الدرس الأول الفضائل المتعلقة بالوضوء. الآية التاسعة من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. وجه الاستدلال الوضوء والغسل تعبدا من حرث الآخرة، وللتبرد والنظافة من حرث الدنيا، فتشترط النية فيما يراد به العبادة وغيرها للتفريق بين عمل الآخرة والدنيا. كون الشخص يريد الآخرة أو يريد الدنيا هذا يحتاج إلى نية تفرق بين العبادة وبين العادة. يجيبون بمجرد صابة الماء يطهر، النية لأجل الثواب، فإذا نوى العبادة أثيب، وإذا لم ينوي لا يثاب. هذا ردهم. الآية العاشرة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الآية الحادية عشرة ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. هذه كالآية التي قبلها، كالآية الثالثة التي فيها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآيات الثلاث بمعنى واحد، إرادة الدنيا وإرادة الآخرة. وجه استدلال من لازم هذا القول من غطس بالماء هذا ابن المنذر في الأوسط ليعلم غيره السباحة بمال يرتفع حدثه ولم يرد بعمله الآخر. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فعله ليس عبادة عقد إما نجعله إجارة أو جعالة فكيف يثاب على هذا العمل ويجعل عبادة؟ نقول لا يثاب عليه إذا نوى التعليم لكن يرتفع الحدث لأن الشارع جعل بمجرد إصابة الأعضاء يرتفع. يقول هذا محل الخلاف. الآية الثانية عشرة تذكروني أذكركم. وجه الاستدلال الذكر يكون باللسان والقلب فالمتطهر إما ذاكر أو ناسي. فالذكر المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه النية ويقاس الغسل والتيمم. يردون يقول الذكر عام فالمقصود بالذكر هو ذكر الله عز وجل من قراءة قرآن وتسبيح. قال لا مانع ولا يمنع من ذلك ذكر القلب وأعظم الذكر القلب ومن ذلك نية التعبد لله عز وجل بطهارة الحدث وهذا أمر. فاذكروني قوله في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يقول لا وضوء أي لا وضوء كامل فيصح ويأتي إن شاء الله الاستدلال بالآية والحديث على وجوب التسمية في أحد القولين. الآية الثالثة عشرة قل كل يعمل على شاكلته. البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوب باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام ثم ذكر الآية. البخاري رحمه الله تعالى يرى في تفسير قوله تعالى كل يعمل على شاكلته أي كل يعمل على نيته كما تقدم يقولون لأجل الثواب لا لأجل الصحة. يقال هذا موطن الخلاف. مما قيل في تفسير الآية كل يعمل على طريقته يعني من اعتاد الخير والإيمان عمل على طريقته من الخير ومن اعتاد الشر عمل على طريقته من الفجور. وقيل كل يعمل على شاكلته على دينه ومذهبه. الآية الرابعة عشرة فتيمموا صعيدا طيبا. وجه الاستدلال تشترط النية للتيمم وهو بدل من الماء والبدل له حكم المبدل والتيمم عبادة محضة لبعض الأعضاء بخلاف الغسل بالماء فأولى من التيمم باشتراط النية لاحتمال نية غير العبادة. يقولون فتيمموا الأحناف فاقصدوا إذن يشترطون النية كانت تشترط النية للتيمم بدل من الماء والبدل له حكم المبدل. التيمم عبادة محضة حينما يضرب يديه ويمسح كفيه وجهه لا يحتمل غير التعمد بخلاف طهارة الماء تحتمل التبرد تحتمل النظافة تحتمل إزالة النجاسة. فإذا اشترطتم النية للتيمم وهو طهارة لبعض الأعضاء فللغسل أولى لأنه للأعضاء كلها والوضوء لأكثر الأعضاء وأيضا هو يحتمل غير نية التعبد فهو أولى من التيمم كما ذكرت. يجيبون أصل الماء مطهر ولو لم ينوي. الآية الخامسة عشرة ما يريد الله ليجعلكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. الآية السادسة عشرة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وجه الاستدلال الماء والتيمم طهوران فإذا اشترطنا النية للتيمم فكذلك الماء ولكن يريد ليطهركم في التيمم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به كلاهما طهور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا وقال الصعيد وضوء المسلم. والجمهور رحمه الله تعالى يستدلون بهاتين الآيتين على أن التيمم طهور. ولما يأتي الخلاف إن شاء الله في التيمم يقول التيمم لا يطهر إنما يبيح الصلاة. فإذا قيل التيمم يطهر كما يستدل به هنا كذلك في باب التيمم
يقال التيمم مطهر وليس مبيحا. فاتفقوا مع الأحناف في باب التيمم أنه مبيح وليس مطهر، وهنا يخالفون الأحناف في أن التيمم يطهر كما يطهر الماء. إذن وجه الاستدلال إذا اشترطنا النية للتيمم فكذلك الماء، بجامع أن الله عز وجل وصفهما بأنهما طهور. الآية 17: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وجه الاستدلال: الوضوء يكفر الصغائر كالصلاة، فيشترط له النية كالصلاة وغيرها من العبادات. مر بنا في فضائل الوضوء، الوضوء يكفر الصغائر، وسيمر بنا إن شاء الله في فضائل الصلاة هذه الآية، وأن الصلاة تكفر صغائر الذنوب. فإذا كان يكفر صغائر الذنوب فتشترط له النية كما تشترط الصلاة، لم يقال الصلاة لأنهم يرون اشتراط النية في الصلاة فلأجل إلزامهم. الآية 19: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. وجه الاستدلال: لا يصح صرف التطوع إلى واجب كمن صلى نفلا أو تصدق صدقة تطوع ثم نوى الفريضة، فعدم صحة ما لم ينوي به العبادة أولى. إذا صلى نفلا ثم تذكر أنه لم يصلي الفرض ليس له أن يجعل النفل فرضا. إذا تصدق بصدقة تطوع ثم تذكر أن عليه زكاة ليس له أن ينوي هذه الصدقة التي أخرجها بنية التطوع أنها زكاة. إذا كان لا يصح أن نجعل النفل فرضا، من باب أولى أن لا نجعل ما لم ينوى به العبادة أن نجعله يؤدي واجب. لكن كما ذكرت هم يقول إمرار الماء على الأعضاء بحد ذاته مطهر. الآية 20: وثيابك فطهر. الآية 21 فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وجه الاستدلال: لا فرق في عدم النية في تطهير النجاسة بالجامد والماء، فلا فرق في اشتراط النية في طهارة الحدث بين الصعيد والماء. على الصحيح كما مر بنا انعقاد الإجماع على عدم اشتراط النية في تطهير النجاسة، إذا طهرنا النجاسة بماء أو طهرناها بجامد لا تشترط لها النية، فكذلك طهارة الحدث لا فرق بين الطهارة بالماء والطهارة بالصعيد. لكن مر بنا أن هذا قياس مع الفارق، فطهارة الخبث معقولة المعنى وطهارة الحدث غير معقولة المعنى. الآية 22: فاغسلوا وجوهكم إلى قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا إلى قوله فتيمموا. الآية 23: وثيابك فطهر. وجه الاستدلال: يقول أبو عبيد رحمه الله في الطهور: أجمعوا أنه لو قال للرجل اغسل عني هذا الأذى يعني النجاسة ففعل كان طاهرا، ولو قال له توضأ عني كان باطلا، فما يشبه هذا من ذاك. الآية 24: وذكر اسم ربه فصلى. وجه الاستدلال: الذكر والنسيان في القلب، فأوجب الله بهذه الآية النية في الصلاة وكذلك بقية العبادات. وذكر اسم ربه على أنها النية، وسيمر بنا إن شاء الله مما قيل وذكر اسم ربه التكبير في خروجه للعيد. الذكر والنسيان في القلب، فأوجب الله بهذه الآية النية في الصلاة، وذكر اسم ربه أي نوى ثم صلى. فإذا كانت تجب النية للصلاة كذلك بقية العبادات. الأحناف يخالفون بقية العبادات تجب فيها. الوضوء والغسل دل الدليل على عدم اشتراط النية كما سيأتي. الآية 25: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. الآية 26: فمن كان منكم مريضا أو على سفر
فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية 27 فتحرير رقبة من قبل يتماسى ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى فمن لم يستطع فأطعام 60 مسكينا. وجه استدلال: لا فرق بين البدل والمبدل منه في اشتراط النية. فعلى القول فاذكر الله قياما وقعودا على جنوبكم أن هذه الآية نزلت في المريض كحديث عمران، فلا يختلف حكم الصلاة سواء صلى قائما أو قاعدا أو على جنب، والقعود بدل عن القيام وعلى جنب بدل عن القعود. كذلك الفدية كما يسمر بنا، هل هي منسوخة أو في حق الكبير؟ الواجب الصيام والفدية بدل، فتشترط النية في الفدية كما تشترط في المبدل منه هو الصيام. أيضا كفارة الظهار تحرير رقبة تشترط فيها النية، كذلك البدل الصيام، وكذلك إطعام المساكين. فلا فرق بين البدل والمبدل منه في اشتراط النية في الصلاة والصيام والكفارات، فكذلك الطهارة بالماء. والطهارة بالماء ذات أركان، فوجبت فيها النية كالصلاة والصيام والحج. هذا أيضا وجه آخر، الطهارة لها أركان أي فروض كالصلاة والصيام، فتشترط فيها النية، أنتم تشترطون النية في الصلاة والصيام والحج، فكذلك الطهارة من وجهين، لا فرق في الحكم بين البدل والمبدل منه وأنتم تفرقوا، كلاهما لها أركان نشترط الجميع. الآية 28 ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. وجه استدلال: يثاب المجاهد على ما يصيبه من المكاره ولو لم ينويها، بل ربما حين قد لا يعلم أنه يثاب عليها لأنها من الوسائل، فلو كانت طهارة الماء من الوسائل لحصل الثواب ولو لم ينويها. كعادة المؤلف يذكر آخر القول الآيات التي يرد بها على القول المخالف. يمر بنا أن الأحناف يرون عدم اشتراط النية للوضوء والغسل لأنهما من الوسائل لا يقصدان لذاتهما، إنما لأجل الصلاة. يقال لو كان الأمر كما ذكرت لحصل الثواب ولو لم ينوي. أنتم تقولون النية لأجل الثواب، يقال لو كانت من الوسائل لحصل الثواب كما ذكر ربنا تبارك وتعالى عن أشياء ليست من باب التعبد، ومع ذلك يثيب الله عز وجل عليها من غير نية. الآية 29 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وجه الاستدلال: مسائل الخلاف ترد إلى نصوص الكتاب والسنة، ودلت نصوصهما على اشتراط النية لطهارة الحدث. ينازعون في الوضوء والغسل في الصحيح كما تقدم، لو لن يكن في ذلك إلا قوله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة مثل فتيمموا. هذا القول الأول، والعادة أن المؤلف يقدم القول الراجع عنده فيجعله القول الأول. القول الثاني: تشترط لطهارة التيمم كما تقدم مذهب أبي حنيفة وصاحبيه والثوري والأوزاعي. الآية الأولى فتيمموا صعيدا طيبا، الآية الثانية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وجه استدلال: كلمة تيمم أي اقصد، وهذه هي النية، فلا تيمم الخبيث منه تنفقون، فلا تقصد الرديء تنفقون منه. فالتيمم في لغة العرب القصد، والقصد هو النية وهو بدل، والبدل يفتقر إلى النية وهو على صفة واحدة، فاحتاج النية لتمييز الحدث الأصغر من الأكبر بخلاف الوضوء والغسل. والتيمم فرع فلا يقاس عليه أصله الوضوء والغسل، فتختص النية به. التيمم لغة القصد في كلام العرب هو النية، وأيضا إذا قمتم هذه نية وهو بدل، والبدل يفتقر إلى النية. لا، البدل يفتقر إلى النية، كذلك المبدل منه يفتقر إلى النية وهو على صفة واحدة، فاحتاج إلى نية، يقصد على صفة واحدة مسح الوجه والكفين. لتمييز الحدث الأصغر من الأكبر. النووي رحمه الله تعالى في رده عليهم يقول إذا أخطأ كان محدثا حدثا أكبر فنوى في تيممه الأصغر، أو العكس محدثا حدثا أصغر فنوى في تيممه الأكبر، يصح تيممه بالإجماع. إذا حينما يقول لتمييز الحدث الأصغر من الأكبر لا يضر ذلك. قالوا بخلاف الوضوء والغسل. يقال أيضا الوضوء موجبه مختلف، فقد يتوضأ لأجل الريح، لأجل البول، لغير ذلك من مبطلات الوضوء، وكذلك الغسل موجبه مختلف والصفة واحدة. يقول التيمم فرع. يقال التيمم ليس فرع، صح أنه بدل وليس فرعا. قال فلا يقاس أصله الوضوء والغسل. نعم لا يقاس، دل الدليل على اشتراط النية، لكن إن كان ولا بد من القياس يقال قياس بالقياس الأولى، تقدم وجه ذلك. فتختص النية بالتيمم، قيل الصواب أنها لا تختص النية بالتيمم. والصحيح من جهة اضطراد المسألة القول الثالث الذي لا يشترطون النية في الوضوء والغسل، قولهم أقوى من التفريق بين التيمم وبين طهارة الماء. الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية الرابعة ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسل. الآية الرابعة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وجه الاستدلال الغسل والوضوء في اللغة إمرار الماء على الموضع، وهو مفسر لا يحتاج إلى بيان، فيحصل امتثال الأمر به نوى أو لم ينوي. واشتراط النية زائد على النص فيوجب نسخ الآية، ولا يصح نسخها بخبر الآحاد، فالبلاغ يكون للكافة فيحصل به العلم اليقيني. الغسل والوضوء إمرار الماء، يعني بمجرد أن يمر الماء تحصل الطهارة، فاغسلوا وجوهكم. وكذلك الاغتسال بمجرد إمرار الماء يحصل الطهارة، لأنه معروف في كلام العرب كما سيمر بنا إن شاء الله الأحناف رحمه الله تعالى في بعض المواطن يجعلون الأمر يتحلق بكلام العرب، مثلا سيمر بنا إن شاء الله في الركوع والسجود. الركوع والسجود في كلام العرب مفسر يحتاج إلى من يفسره ويبينه، فهم يقولون هذا معنى قولهم إمرار الماء على موضع وهو مفسر لا يحتاج إلى بيان، يعني لا يحتاج إلى أن يبين من السنة لأنه معروف في كلام العرب، يقال معروف في اللغة، لكن الشرع أخص من ذلك. فيحصل امتثال الأمر به أي بمجرد الإصابة، نوى أو لم ينوي، هذا موطن الخلاف. واشتراط النية زائدة على النص أي زائدة على الأمر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، تقدم قبل قليل إذا قمتم هذا يدل على النية، إذا أردتم فلا فرق بين فتيمموا وإذا قمتم، فيوجب نسخ الآية. نقول يوجب نسخ الآية، قل هذا ليس من باب النسخ. قال ولا يصح نسخها بخبر الأحد، على فرض أنه من باب النسخ فالصحيح صحة نسخ القرآن بأخبار الأحد. ويقول أيضا فالبلاغ يكون للكافة فيحصل به العلم اليقيني، ما تحتاجه الأمة لابد أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم، فإذا بلغ الناس كلهم اشتهر الخبر فأصبح متواترا كتواتر القرآن. يقال هذا أيضا ليس بشرط، فلا يشترط التواتر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرجل الواحد يدعو الناس وتقوم به الحجة، وهذا ما يقف يحصل به العلم اليقيني، لأن خبر الأحاد يفيد الظن ولا يفيد اليقين. الآية السادسة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الآية السابعة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وجه الاستدلال بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء والغسل، ولو كانت النية شرطا لذكرها ولنقل إلينا، لأنه مما تعم به البلوى،
صفة الوضوء والغسل، من ذلك قوله لأم سلمة: إنما فيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. وقصة الأعرابي حينما علمه صفة الوضوء، وقال في قصة الأعرابي: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن عدم مشروعية الزيادة على 3. أيضا في حديث أم سلمة السؤال عن نقض الظفائر في مسلم: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه بغسل الجنابة؟ هذا أمر. ثم على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه في هذين الحديثين، يقال هذان الحديثان مطلقان وردت الأدلة العامة والخاصة باشتراط النية. المخالف مما لا يرى اشتراط النية في الوضوء والغسل يقول: أنتم تقولون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفة الوضوء والغسل ولم يذكر النية. نحن نقول كذلك في حديث عمار في الصحيحين، قال: إنما فيك أن تقول هكذا، ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم النية. ولا شك أن هذه حجة على الأحناف، كما أسلفت قبل قليل من يرى القول بعدم اشتراط النية لطهارة الحدث مطلقا أقوى من القول بالتفريق بين طهارة الماء وطهارة الصعيد. الآية 7: وثيابك فطهر. الآية 9: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجه الاستدلال: لا تشترط النية للوضوء والغسل قياسا على تطهير النجاسة، فكلها تطهير بماء، ويسقط الفرض بغسل النجاسة ولا يثاب إذا لم ينوي، فكذلك طهارة الماء. وقياسا على ستر العورة في الصلاة بجامع أنهما من شروط الصلاة لا على طريق البدن. لا تشترط النية للوضوء والغسل قياسا على تطهير النجاسة، فكلها تطهير بماء، ويسقط الفرض بغسل النجاسة ولا يثاب إذا لم ينوي بالإجماع كما مر بنا. فكذلك طهارة الماء، يقال هذا قياس مع الفارق. فطهارة الماء يعني طهارة الحدث تعبدية بخلاف طهارة النجاسة. وقياسا على ستر العورة في الصلاة بجامع أنهما أي طهارة الماء وستر العورة بالصلاة من شروط الصلاة لا على طريق البدل، يريدون أن يخرجوا التيمم لأنه عن طريق البدل عن الماء. يقال ستر العورة لا تختص بالصلاة، ثم أيضا ستر العورة معقولة المعنى بخلاف طهارة الحدث، فلا يصح القياس. الآية 10: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الآية 11: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقي به مما خلقنا أنعام وأناسيا كثير. وجه الاستدلال: الماء مطهر في نفسه، لأن الله عز وجل يقول: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يقال أيضا الصعيد يريد ليطهركم، فأيضا الصعيد مطهر كالماء، فلا يتبدل الحكم بعدم القصد. الماء بحد ذاته مطهر فلا أثر للنية، كتطهير النجاسة يطهر النجاسة لأنه بذاته مطهر حتى لو لم ينوي. يقال كذلك الصعيد يطهر الحدث ويطهر الخبث، وكالري يحصل بقصد وبغير قصد. الماء بذاته يحصل به الري ولو لم يقصد الري، فكذلك الطهارة تحصل ولو لم يقصد الطهارة، فلا تشترط النية. يقول: واشتراط النية يسلبه الحكم الذي وصفه الله به وهو الطهورية. أيضا يقال كونكم تشترطون للصعيد النية أيضا يسلبه الحكم، الله عز وجل وصفه بالطهورية. والحكم نوعان: إما حكم يثبت شرعا أو يثبت بالعادة، فالكلام على الحكم الذي يثبت شرعا. فمثلا يقال: الخل يزيل النجاسة، والخال لا يرفع الحدث. نقول لا يرفع الحدث أي لا يرفعه شرعا، ففرق بين الحكم الشرعي وغيره.
الآية الثانية عشرة: ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وجه الاستدلال كما تقدم، يصح غسل الذمية والمجنونة من الحيض للوط وهما ليست من أهل النية، هذا يدل على الطهارة بالماء لا تشترط لها النية. يقال كما مر بنا في الدرس الماضي، هذا من باب الاضطرار، فنزلت الحاجة العامة منزلة الاضطرار. ثم لو نفترض أن الذمية والمجنونة لم يجل الصعيد فأيضا يتيمم، يلزمكم أيضا عدم اشتراط النية للصعيد. الآية الثالثة عشرة: الطلاق مرتان. وجه الاستدلال: التيمم بدل، فهو ككناية الطلاق يحتاج لنية، يستقل بنفسه. يقال كناية الطلاق تحتمل الطلاق وتحتمل أمرا غيره، لو قال مثلا الحقي بأهلك يحتمل الحقي بهم اجلسي عندهم مدة ويحتمل الطلاق، بخلاف التيمم بدل لكنه لا يحتمل إلا الطهارة، فهو في باب التعبد أصرح من الوضوء والغسل كما تقدم قبل قليل. الآية الرابعة عشرة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الآية الخامسة عشرة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجه الاستدلال: الطهارة بالماء وسيلة للتمكن من الصلاة، فلا تشترط لها النية، كمن حضر الجمعة لحاجة ثم بدأت له الصلاة، وكمن سافر لمكة لحاجة ثم بدأ له الحج، فما جعل شرطا في غيره لا يقتضي وقوعه طاعة ولا تجب فيه النية. يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الذهاب ليس عبادة بحد ذاته، وسيلة، كذلك الذهاب إلى مكة لو ذهب من غير نية له أن ينوي الحج والعمرة من داخل مكة. يكون الطهارة كذلك ليس عبادة بذاته، إنما هو يراد به استباحة الصلاة، فإذا لم يكن عبادة بذاته فلا تشترط له النية. يقال هو عبادة بذاته، وكما تقدم قبل قليل الوسائل يحصل فيها الثواب ولو لم ينويها، تقدم الاستدلال بأجر المجاهد وأنه يوجر على ما أصابه من المكاره ولو لم ينوي، وهذا إجابة الجمهور على الأحناف بأن الوسائل يثاب عليها، فلو كان الوضوء والغسل من باب الوسائل فكذلك التيمم فلا يحتاج إلى نية، فالكل يكون باب الوسائل ويثاب عليها. وأيضا يرد عليهم يقولون تشترط النية للوضوء والغسل لأجل الثواب، يقال إن كان من باب الوسائل فيثاب عليه ولو لم ينوي، فيثاب على الوضوء وعلى الغسل من غير نية. الآية السادسة عشرة: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. وجه الاستدلال: المهاجر لمصلحة دنيوية تصح هجرته فلا يؤمر بالرجوع إلى دار الحرب لكن لا يثاب عليها، فكذلك الطهارة بالماء تصح والثواب مشروط بالنية. هذا رد على حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، يقولون فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الحديث: من هاجر لله عز وجل يثاب، ومن هاجر لدنيا تصح الهجرة لكن لا يثاب عليها، ولو كانت تشترط النية في الهجرة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا لدار الحرب لأجل أن يأتوا بالهجرة لتصح. يقال حصل المقصود ولم يحصل الثواب بخلاف الطهارة، فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فالأمر لا يتعلق بالثواب فقط، يتعلق بالصحة والثواب. أيضا كما مر الطهارة بالماء طهارة غير معقولة المعنى بخلاف الهجرة. الهجرة لأجل أن ينتقل الشخص من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ليستطيع أن يتعبد ربه، وهذا حاصل ولو لم ينوي، فإن نوى أثيب وإن لم ينوي حصل المقصود الشرعي وهو عدم الفتنة. القول الثالث لا تشترط النية لطهارة الماء والصعيد، كما مر بنا قول الحسن بن صالح وروي عن الأوزاعي ونسب لمالك وزفر من الأحناف. الآية الأولى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. وجه الاستدلال أمر الله عز وجل بطهارة الماء والصعيد ولم يأمر بالنية. الأحناف يقولون فتيمموا أي اقصدوا، هؤلاء يقولون فتيمموا مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فإذا كنتم تقولون أن الله لم يأمر بالنية في الوضوء وفي الغسل فكذلك نحن نقول أيضا لم يأمر بالنية في التيمم. إذا كنتم تقول النبي صلى الله عليه وسلم علم الوضوء والغسل ولم يذكر النية فكذلك نحن نقول أيضا علم التيمم ولم يذكر النية. وكذلك بقية الآيات ما يستدل به الأحناف على عدم اشتراط النية في التيمم هم يستدلون به على عدم اشتراط النية في طهارة الماء وطهارة الصعيد. وكما قلت قبل قليل القول الثالث من جهة طرد القول أقوى من القول الثاني، والله أعلم.